يطوب عليه أبرار كتاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم حول فتاوى الرحمة. يقول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، فالخيرات ينبغي أن نتسابق إليها، وهذه أيامها وهذه مواسمها، وإن لله تعالى في أيام نهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. وهذا هو شهر رمضان، مضى ثلثه الأول ودخلنا في الثلث الثاني، والمحروم من حرم الخير. فأروا الله تعالى من أنفسكم خيرا بصيامكم وقيامكم وصدقاتكم وأعمالكم التي تلقون بها ربكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نبدأ إن شاء الله في استقبال اتصالاتكم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فأتبعون سنة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك؟ فيه
الحمد لله.
هسأل سؤال بس حضرتك ترد عليه في التليفون عشان ما عنديش قوة الرحمة.
اتفضلي. لا ما احنا قولي سؤالك.
سؤال، انا عندي مصحف على الكمبيوتر، ينفع ان انا اكمل وردي وانا عندي الحيز على الكمبيوتر عشان ما تعطلش على وردي بتاعي؟
ماشي ماشي، يجوز هذا. القدسية في مسك المصحف، القدسية في مسك المصحف، انما هي للمصحف المطبوع في أوراق برسم عثماني، لكن على أشرطة، على كاستات، على سيديهات، هذه كلها يجوز لمسها وانتقالها والدخول بها إلى أماكن أخرى وما إلى ذلك، والقراءة منها للحائط، كل هذا جائز إن شاء الله.
يعني يجوز إن شاء الله؟
إن شاء الله، إن شاء الله جائز بإذن الله.
جزاك الله خير.
إن شاء الله. فكنا نقول فاستبقوا الخيرات. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى في مجال الدنيا قال لنا فامشوا في مناكبها، في مجال الدنيا فامشوا في مناكبها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. التنافس على الدنيا يؤدي إلى وقوع الخلاف والشقاق والفرقة والنزاع بين الناس، وبالتالي الوصول إلى الهلاك، في حين أن التسابق إلى الخيرات إلى الطاعات يؤدي إلى أن يعيش الإنسان سعيدا ويسعد معه بهذه الطاعة غيره أيضا. مع الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل سؤالك.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم، نوطي صوت التلفزيون بعد إذنك.
لما تسأل شيخنا، عايز أسأل على موضوع اللي هو الكتب الكتاب يعني، او الزواج عموما.
اي
بالنسبه للبنت اقل من 18 سنه ممنوع عن شرع، ممنوع يعني على الحكومه، انما شرعا عايز اعرف ممنوع ولا لا.
طيب حاضر حاضر. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي سؤالي.
من فضلك يا شيخ، انا كنت عملت عمره ويعني كنت عملت عمرة يعني شهر 4 اللي فات، وبعدين أنا كنت في المدينة جات لي الحائط، وفي الفندق بتاع المدينة قبل ما أروح لمكة اغتسلت ونويت العمرة في فندق المدينة، لكن لما رحت الميقات ما عملتش حاجة خالص، بس نويت العمرة من هناك وقلت الدعاء اللي بيقولوه اللي هو اللهم حلي حي، في دعاء كده بيتقال، ورحت لمكة وقعدت فترة ولحد ما الحمد لله الحج راح، ورحت التنعيم مسجد التنعيم، وبعدين نويت العمرة من هناك وعملتها. فهل وبعدين انا كان عندي جهل، لا يعني ما كنتش اعرف اصلا ان في الميقات ممكن اتوضى، لكن انا كنت عامله كده من فندق المدينه، فهل عليا شيء؟
حاضر حاضر ماشي،
شكرا، ربنا يكرمك.
السلام عليكم. وعليكم السلام. معنا اتصال اخر. رمضان. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل سؤالك. تفضل.
ايوه يا شيخ.
تفضل.
والله عندي والدي عنده 80 سنة وما بيقدرش يصوم.
أي.
فيعني ممكن حد يصوم عنه ولا كفارة ولا؟
حاضر ماشي.
ماشي.
جزاك الله خير. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل سؤالك.
والله يا شيخ انا كنت في مشكله عائليه كده وخلفت يمين طلاق.
ماذا قلت؟
قلت يعني كانت المشكله كانت كبيره وكده وانا في ساعه زرجانه كده قلت انتقال ايطالي.
دي المره الاولى ولا في اكتر من كده؟
لا لا ده اول مره.
طيب ماشي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل سؤالك.
السلام عليكم.
نوطي صوت التلفزيون بعد اذنك.
لو سمحت انا في يوم في رمضان كنت صايم فيه وتعبت شويه فطرت يعني على الظهر. بس يا ترى الصيام وضعه ايه بالظبط؟ بعد كده كملت عادي بس تركت الشغل غصب عن الواحد.
ايوه يعني انت تعبت مرضا ولا تعبت ايه؟
لا تعبت اجهادا من الشغل يعني بنداوم بالليل وبعد كده بنداوم بالنهار بنداوم من 12 بالليل بنداوم من بعد الفطار لحد 12 بالليل وبعد كده بنداوم من بعد السحور لحد الساعه 10 الصبح.
طيب حسن. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ ما ترجمش من صاحب ده ان انا اكمل صيام رمضان ان شاء الله. وعندي ثلاث اسئله. السؤال الاول انا هل لو نزل من المراه لون ابيض شهوه يفطر وما لون المنية الذي ينزل من المرأة الشهوة ولو سمحت يعني الشهوة دي عايزة نتخلص منها أعمل إيه يا شيخ لو سمحت ولو سمحت أنسى مصالح الدعاء وتحدث بشدة شوية لو سمحت.
تحدث بشيء بشدة؟
نعم
أتحدث بشدة بتقولي؟
تحدث يعني انصحني بشدة.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا يا كريم كل عام وانتم بخير.
تقبل الله منا منكم.
شيخنا يحبك في الله يا شيخ والله.
حبكم الله الذي يحتمون
فيه. جزاك الله خير يا شيخ. والله يا شيخ انا ما عندي سؤال ما عندي بس يعني كده سؤالين ثلاثة يا شيخ معلش يعني.
اتفضل.
الله يجزاك خير يا شيخ. يا شيخ انا بطلع باصات للحج والعمر يعني زي كده يعني.
بتقول تطلع باصات؟
يعني سيارات يعني.
اي نعم.
ولكن يا شيخ انا ما باخذ على واحد يعني ممكن فلوس يعني يا شيخ يعني لو فيها مشاكل كله علمني بس يعني.
مش ما فهمتش.
باخذ فلوس على الناس يعني.
تاخذ فلوس على هذه الخدمه يعني.
نعم.
طيب.
ولا ونفس الوقت بعلم السائق يعني بعلم السائق نفسه.
انت بس انت وظيفتك ايه في الموضوع؟
انا وظيفتي يا شيخ انا يعني تعتبر يعني مسؤول عن البساط. دي رقم واحد. رقم اثنين السواق يقول لي مثلا هات مثلا 200 شخص وانا اديك على الواحد مثلا 50 على الواحد 50.
ايوه طب ايه تاني انت خدت على الواحد 50 ايه بتاخد تاني ايه تاني؟
بس كده يا شيخ.
طيب مش حاضر.
السؤال الثاني معلش يا شيخ نفس الوقت برضه باخد شغل يعني من مقاولين باخد شغل مقاولين يعني والشغل ده برضه باخد عليه فلوس برضه.
يعني انت وسيط او سمسار يعني في الموضوع؟
وسيط بالظبط زي كده يعني.
طيب
معلش
ايه؟
السؤال الثالث معلش.
السؤال الثالث هو؟
معلش بعد الاخوه في الصلاه في الترويح بيكونوا بيدخنوا يعني نبه عليهم يعني دخان بشع يعني بينسقموا نفسهم بيأذون في الصلايا انا مش عارف اسيب الصف يعني وامشي ولا اروح فين يعني مش عارف
بيدخن صراحة. يعني ايه بيدخن يعني يسيب الصلاه ويروح يدخن
يعني
بره؟
هو ريحته دخان سجاير دخان سجاير بس بيأذيني في الصلايا بيأذيني في الترويح يعني
هو بيرميها خارج المسجد ويدخل يصلي التراويح
بس بحس ان هو ايوه بس ريحته لسه ما زالت يعني
حاضر ماشي نوجهه ان شاء الله نصيحه. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه
حضرتك يا شيخ بعد اذن حضرتك انا كنت جاي من سفر فتعبان كنت تعبان قوي ففطرت يعني بعد العصر كده.
طيب ماشي كنت جاي من سفر بتقول؟
حضرتك جاي من سفر.
يعني.
ماشي شكرا.
معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله وشكر لله.
كل عام وانت بخير.
تقبل الله منا ومنكم.
ومبارك عليك الشهر، ربنا يعاد عليك وعلى المسلمين بخير.
امين يا رب، علينا وعليكم وعلى
الجميع. طال عمرك انا طلعت عمره والباص اللي احنا كنا طالعين فيه اتعطل بينا، فركبت السياره صغيره. وبعدين الراجل جاد اديله الاجر بتاع السياره، فقال لي ما معاش صرف، فخد اديني تليفونك على ما تسوي العمره والصلاه، كنا مزنون وقت صلاه الجمعه يعني. ماشي يا شيخ؟
ايوه.
فقال لي خد الفلوس، خد الفلوس معاك واديني تليفونك عند ما تعمل العمره، اتصل عليك اخد منك الفلوس. وهو ما اتصلش عليا، ايش اسوي بالفلوس يعني؟
لم يتصل.
اي لم يتصل.
طيب حاضر.
ماشي يا عم الشيخ؟
ماشي، السؤال واضح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى السؤال الأول الذي سألته الأخت إنه القراءة من المصاحف المسجلة على كاسيتات أو على سيديات أو على أقراص مدمجة أو على الكمبيوتر، هذه كلها تجوز القراءة فيها ومسها وحملها والدخول بها إلى الأماكن المحظورة دون أن يكون هناك حرج في هذا، إنما لا يمسه إلا المطهرون. هذا فيما يتعلق بالمصحف المكتوب في أوراق ومعروف بالرسم العثماني وما إلى ذلك. فيبقى ده اللي ما نمسوش عندما تكون مرأة حائض أو لا يحمل إلى أماكن فيها نجاسات وما إلى ذلك. بالنسبة للزواج، الزواج عصمة وحصن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وكلما كان الإنسان صغيرا وهو يطلب الزواج، أولا رغبته في الزواج رغبة ملحة، وحاجته إليه حاجة ماسة، وحرصه عليه حرص أكيد، بدليل أن الإنسان كلما كبرت سنه يبدأ يزهد في الزواج ويبدأ يتلاشى الأمر بالنسبة ليه، وممكن جدا يكبر دماغه وما يكوس. ده إذا كبرت سنه إلى درجة إنه خلاص أصبح الأمر لا يمثل بالنسبة له قيمة. لكن أعظم وأجل وأجمل فترة يطلب الإنسان فيها الزواج أو تطلب الفتاة فيها الزواج هي سن الشباب، سن الصغيرة. عندئذ ورد أن العجلة من الشيطان إلا في ثلاث، ومن بينها البكر إذا جاء كفؤها، البكر إذا جاء كفؤها. وعلى ذلك زواج البنت في 15 في 16 في 17 كل هذا جائز، بل انه كثير من البنات ممكن في هذه السن تحمل وتولد وتبقى ام وتتحمل مسؤولية. ونحن نجد ان الاسلام اعطى لبعض الشباب هم في مثل هذه السن 17 18 سنة جعلهم قادة، فما نستصغرش سن هؤلاء ونقول لسه ما تحملوش مسؤولية ولسه مش عارف ايه. فكلما بكرنا في مسألة تزويج الفتاة وتزويج الفتى في سن مناسب قبل ال 18 كمان، هذا أمر يعود بالنفع على الأولاد ويعود بالنفع على المجتمع، ويشعر الناس بالأمن والأمان على أعراضهم وعلى حياتهم بدلا من أن تمتد سن الزواج. ويضطر الفتى أو الفتاة إلى الالتفاف حول الحلال بطريقة أخرى، نظرا لأنه طريق الحلال سد أمامهم، فيجدون منافذ أخرى من خلال نظرات، علاقات، أي أشياء خارج نطاق الأسرة. فلذلك نحن ننصح بألا نكون حجر عثرة أو نقف ضد تزويج الأولاد في سن مبكرة، وبخاصة أنه مع الوضع الاقتصادي المتردي وصعوبة تكاليف الزواج، المسألة النهاردة أصبحت بطبيعتها الناس بتتأخر. فلماذا نصر على أن نقف أمام من ييسر الله لهم الحال ويتزوجهم مبكرين؟ لماذا الآن تكاليف الزواج ارتفعت، الحالة الاقتصادية أصبحت صعبة، التعليم بيمتد بالأولاد إلى سن الجامعة وما بعد الجامعة، وبالتالي نسبة قليلة جدا جدا هي التي تتاح لها الفرصة لأن تتزوج وهي في سن مبكرة، وهذه لا تمثل
يعني حالة صعبة تستدعي تقنينا أو تستدعي شيئا من هذا. المهم الزواج فيما هو أقل من هذه السن شرعا، الأخ بيسأل سؤال، شرعا جائز؟ أيوة جائز والله أعلم، بل هو مستحب ومندوب إليه والله أعلم. بالنسبة للأخت اللي كان عندها الحيض وهي في المدينة ونوت الإحرام بالعمرة من الفندق، هو القاعدة ألا نتجاوز الميقات إلا ونحن على نية إحرام، لا نتجاوز الميقات إلا ونحن على نية إحرام. ممكن إن أنا أنوي قبل الميقات زي ما عملت كده، نويتي في فندق المدينة وأخذت بالأسباب التي يأخذ بها من يستعدون للعمرة قبل ميقات ذي الحليفة أو أبيار علي اللي هو ميقات آل المدينة، يعني أنت قبل الميقات أخذت بالأسباب، وهذه نية صحيحة وهذه عمرة صحيحة، ولا يعني لم يكن هناك أي داعي، بل هذا في حد ذاته مش سليم أنك تروحي مكة وتنتظري وبعد كده تروح تجددي النية من التنعيم، ما كانش ليها أي لزوم، لأنك أنت أصلا قائمة وأنت على إحرامك في أثناء دورة الشهرية أنت على إحرام وأنت النية قائمة، فعلى كل لا تؤثر هذه تأثيرا سلبيا على العمرة، والعمرة صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. وكلامي مش معناه إن أنا بحث الناس أو بقول لهم احرموا من أماكنكم في المدينة، لا، من السنة إن إحنا نعمل زي ما عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أين أحرم؟ أحرم من ذي الحليفة، من مسجد ذي الحليفة، مسجد أبيار علي، مكان محدد ومعروف أحرم منه النبي عليه الصلاة والسلام، فخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن إنسانا مثلما فعلت هذه الأخت أحرم من المدينة فالإحرام صحيح، لا نقول إن عمرته باطلة أو دخلها شيء يؤدي إلى إفسادها، لكن طبعا خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحرم من أبيار علي. الأخ اللي بيسأل بيقول والده عنده 80 سنة ولا يستطيع الصوم، فهل يصوم عنه أحد أم نطعم عنه؟ ما فيش حد يصوم عن حد، لا أحد يصوم عن أحد، وده راجل حي ويرزق وموجود على ظهر الأرض، الخلاف فقط إذا مات إنسان عليه صيام هل نطعم عنه أو يصوم عنه أحد أوليائه، ده في من مات. وإن كان الرأي الأرجح في المسألة أننا نطعم عنه حتى في حال الموت، أما في حال الحياة والوالد لا يزال على قيد الحياة فإنه يجب عليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم، يجب أن يطعم مسكينا عن كل يوم وهذا يكفيه، لكن لا حد صوم عنه ولا شيء من هذا القبيل. طيب اللي قال امراته أنت طالق، هذا الطلاق وقع حتى وإن كان في ظروف شديدة وظروف عصبية، فمعلوم أن الإنسان لا يتلفظ بلفظ الطلاق إلا وهو في حالة ثورة وفي ظروف فيها مشاكل، لكن لو أن الأمور على ما يرام ما أطلق الإنسان هذا اللفظ ولا تعامل به ولا واجه به امرأته، شيخدها الحديقة مثلا مع احترامي عشان يقول لها أنت طالق مثلا، أو يقيم حفل بهيج لأجل أن يعلن لفظ الطلاق، لازم يكون في ظروف فيها عصبية وشدة وغضب ونرفزة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أما وإنه في حالة الغضب لم تملك نفسه قلت لمرأتك أنت طالق فهذا الطلاق يقع، وعليه إذا كانت لا تزال في العدة يجوز لك أن تراجعها بدون لا عقد ولا مهر ولا شيء من هذا القبيل، لكن الطلاق محسوب هذه طلقة أولى. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ ممكن عندي أربع أسئلة بس لو سمحت.
تفضلي. أي سؤالي؟
أنا ما سألت الشيخ وقال لي إن الاستنجاء قبل الوضوء بدعة.
أيوه حاضر.
فشيء وفي سؤال ثلاثة أسئلة تانية لو سمحت.
ماشي تفضلي.
ممكن أربع غزوات في شهر رمضان.
ماشي.
وأقسام التوحيد إيه لو سمحت؟
حاضر.
حاضر ماشي.
حاضر. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ.
تفضل سؤالك يا أخي.
حضرتك أنا عندي عمرة بعد يومين إن شاء الله. فعندي مشكلة في عملية فتحة الشرج، فبطلع إفرازات بسيطة كده بعد الحمام، فأنا خايف دي تنقض وضوء الإحرام والكلام دوت. وحضرتك كمان سؤال، لو عشان هل كل بعد كل صلاة أجدد وضوئي ولا أحافظ على وضوئي مرة واحدة؟ مع العلم حضرتك الحمامات هناك في السعودية بيبقى فيها مشاكل وكده، زحمة وكده.
حاضر حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أمي وأبي مطلقان، وقامت أمي بتقديم شكوى ضده لإهمال العيال، وأثبت أبي أنه لا يستطيع دفع المال المرتب عليه كل هذه المدة التي فاتت. ولدينا صندوق 26 في تونس تكفل بدفع المال، هل هذا المال حلال أم حرام؟ مع العلم أن المال صندوق يجمع من التبرعات التونسيين المقيمين بتونس والخارج ومن أماكن أخرى لا أعلمها.
طيب السؤال هل فعلا الوالد لا يستطيع؟
لا يستطيع هو.
هو لا يستطيع. طيب.
ولا يريد هو يا شيخ. لا يريد أن يدفع.
في فرق بين لا يريد ولا يستطيع. لا يريد هذا تعنت، إنما لا يستطيع وضع آخر.
هو تكفل الصندوق يعني بدفع المال، وثم أبي سيدفع المال للصندوق.
والدك سيدفع المال للصندوق؟
أي، والصندوق سيدفع لنا المال لأن أمي وأبي مطلقان، هو تكفل بالقضية.
طيب ماشي.
سؤال الثاني يا شيخ.
أيوة.
جدي تضرر في حرب فرنسا على تونس وفقد بصره وعمره 11 سنة، وقامت فرنسا الآن بتعويض على الضرر بمال تدفعه كل مدة محددة، هل هذا المال حرام أم حلال؟ لا نعلم مصدره.
بس لا أفهم واحدة فقر بصره بسبب
جدي تضرر في حرب فرنسا على تونس.
تضرر في حرب فرنسا على تونس
وفقد
أيوة فقد بصره وأعطى ولا تعويضا يعني. ماشي ماشي. أيوة اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. الله يكرمك.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
ازي حضرتك؟
بخير اللهم لك الحمد.
الحمد لله. اقول لحضرتك، شخص احدث في نهار رمضان بيفرخ شهوته.
شخص احدث
يكون حق.
يعني ايه احدث؟
يعني فرخ شهوته يعني
اصل احدث يعني... دي معناها تبول او تغوط. ادي احدث.
لا 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 يعني باستخدام العادة السرية.
ماشي ماشي ماشي. استمنى يعني استمناء.
ايوه
وبعدين
فأحضر حكمه ايه
طب حضر. خلاص ماشي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالك.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
سؤالي عن الشيخ، أختي الكبيرة عندها 4 أولاد وهي حامل حاليا.
أي.
بس جربت كل الوسائل بحيث إن هي مش عايزة يعني أولاد تاني، صحتها مش مساعدة أولاد تاني. فعايز تعمل عملية ربط، فبتسأل إذا كانت العملية دي فيها حرمانية، وجربت كل الوسائل الممكنة ما نفعتش معاها.
طيب ماشي ماشي. حاضر. السؤال الاخر بيقول ان صام وتعب على الظهر بسبب العمل، هو كان ناوي الصيام ولكن اصابه الجهد نتيجة العمل فافطر. وفي واحد تاني برضو حصل، كان جاي من سفر وحضر وافطر. من غلبه الجوع والظمأ في نهار رمضان الى درجة لا تحتمل، تصل به إلى يعني حاجة فوق طاقته، من غلبه الجوع والظمأ إلى درجة لا تحتمل، فحكمه حكم المريض، حكمه حكم المريض. وبخاصة إن الأخ الأولاني بيقول إنه بيشتغل والشغل شق عليه، وكان ناوي الصيام لكنه أفطر نتيجة الإجهاد. الثاني كان جاي من سفر، فهم لا يعني يتجهون إلى موضوع الإفطار عمدا أو إلى خرق حرمة شهر رمضان بتعمد وإصرار، وإنما ظروف خارجية فرضت نفسها عليهم. فعلى هؤلاء صاحب السؤال اللي بنجاوبه دلوقتي واللي لسه جاي، الاثنين دول عليهم قضاء مكان الأيام التي أفطروا فيها نتيجة ما أصابهم من تعب في نهار رمضان. الأخت اللي بتقول أنه مع الشهوة بينزل لون أبيض، هذا في فرق ما بين المذي والمني. المذي ماء رقيق أبيض ينزل عند ثوران الشهوة دون إحساس من الإنسان. بتبص تلاقي المسألة بتنزل هذه اللون الأبيض ده اللي بنقول عن المذي نتيجة ثوران الشهوة، ثوران الشهوة. وأما المني ده المزي ماء رقيق أبيض والمني ماء غليظ وينزل بشهوة قوية جدا وبتدفق خلق من ماء دافق ويعقبه فتور الشهوة. فإذا كانت المسألة مجرد ثوران شهوة وإحساس بهذه المسألة فنزلت هذه المياه البيضاء التي تسأل عنها، فهذا مذي يوجب أن يغسل الإنسان المكان الذي أصابه وأن يتوضأ إذا أراد الصلاة. ومسألة الشهوة بقى وتكررها وتريد أن تتخلص منها، هناك أسباب لابد من أن أقضي عليها وأدفع عن نفسي الأذى من ورائها. إذا كان هناك قراءة لكتب معينة أو مشاهدة لمناظر معينة أو اطلاع على أحوال معينة تؤدي إلى ثوران هذه الشهوة، فلابد إذن من الإيه؟ لابد من التخفيف منها والقضاء عليها علشان ما تثورش الشهوة. أدي واحد. في بعض الأكلات، بعض الأكلات وبعض المشروبات بتؤدي إلى تأجيج وتهييج الشهوة، بحيث أن أي احتكاك يمكن أن يؤدي إلى إثارة شهوة المرأة. فننظر أيضا فيما يهيج هذه الشهوة ونقلل منه، وأكلات أخرى يمكن أن تؤدي إلى تخفيض وتقليل مسألة الشهوة دي، ممكن نكثر منها بحيث أن الأمور تهدأ لحين تيسر الحلال بواسطة الزوج الحلال. فيعني المسألة ذات شقين، إن كان في أمر مكتسب، أمر بأتعاطاه وبعمله يؤدي إلى تهييج الشهوة أبعد عنه، وإذا كان هناك بعض الأكلات تؤدي إلى كذا أشوف إيه اللي بيتاكل أو بيشرب وأسأل طبيب متخصص في هذا يمكن أن يشير علي بهذه الأشياء، والله أعلم. بالنسبة للأخ اللي بيتوسط في رحلات الحج والعمرة ويقال له أنت هات لنا حجاج أو معتمرين وإحنا بندي لك عمولة على كل حج أو معتمر مبلغا معينا، أنت وسيط ينبغي أن تكون صادقا فلا تيسر ما وعسير ولا تكن وسيلة تستغل للنصب على الناس أو الاحتيال. أنت عارف شركة معينة محترمة وناس كويسين وفعلا بيوفوا بما يعيدون الناس من فنادق وأوقات وتيسيرات، ما فيش مانع أنك أنت تكون وسيط لهؤلاء الناس الصادقين دول. لكن لو في ناس بيتعبوا الآخر الحجاج والمعتمرين وبيضايقوهم وبيدلسوا عليهم وبيكذبوا في مواعيدهم ولا يفون بما يعطونه من مواعيد ولا من أماكن، ولا يبقى ابعد عن الإيه، عن السكة دي. فكونك تاخد أجر كوسيط ما فيش حاجة، لكن أهم حاجة أن تبحث عن الناس طيبين حتى إذا ما أدى الناس عمرتهم أو حجهم في راحة دعوا لمن كان سببا وتكون أنت منهم إن شاء الله. برضو نفس الحكاية أنه بيكون وسيط في مسألة عمارات وأبنية وما إلى ذلك، ما فيش مشكلة، بس على الشرط الذي قلناه أنه ما تحليش حاجة سيئة ولا تحس ولا تسوق حاجة حسنة ولا ترغب إنسانا تقنعه وأنت تعلم يقينا أنه في غش أو في حاجة مش كويسة، أنت مجرد وسيط عارض بتعرض السلعة وهو الذي يقوم بالقرار في النهاية ولك عمولة على هذا. وبيشكو الأخ نفسه من أنه بعض إخواننا ربنا يهدينا ويهديهم ويصلح لنا وحالهم بيجوا في صلاة التراويح وقد تعاطوا سجائر بعد الإفطار، أخذوا سجائر وممكن الواحد يبقى رايح الجامع ماشي في الشارع عمال يدخن ويجي على باب المسجد يرمي السجارة ويخش جوه، فتجد رائحة الفم رائحة نتنة غير طيبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والحلال الذي يؤدي إلى تغيير الفم اللي هو التوم والبصل، نهينا أن نأكل هاتين الشجرتين حتى نميتهما طبخا، وقال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. فإحنا بننصح إخواننا اللي ابتلوا بهذه العادة السيئة، نسأل الله تعالى الهداية، إنه يغسل فمه قبل ما يخرج من البيت بالمعجون ويضع فيها من النباتات ذات الرائحة العطرية الطيبة حتى لا ينفر عباد الله في بيت الله. وأوصيه أن يأخذ من شهر رمضان فرصة للتخلص من هذه العادات، خير عادة ألا تكون لك عادة. وانت راجل رايح المسجد عمال بتقول يا رب يا رب اكرمني يا رب ارحمني يا رب احسن ختامي، طب وانت بارست الله بالمعصية وانت لسه تعاطيت حراما، اهلكت صحتك وضيعت مالك وآذيت المسلمين، وبتقول يا رب أن يستجاب لذلك. احنا محتاجين ان احنا نفكر كويس ونفكر بصوت مرتفع الاخطاء اللي احنا بنقع فيها، فرصة ان شهر رمضان الان قائم ونحاول جاهدين ان احنا نتخلص من هذه العادات، واسأل الله تعالى الهداية للجميع. سؤال الاخ اللي بيقول انه كان بيعمل عمرة والباص تعطل وبعدين ركب سيارة صغيرة وجي يدي الراجل فلوس فقال له ما معيش فكة اديني تليفونك وانا بعد ما تخلص العمرة هتصل عليك تديني فلوسي، فالراجل ما اتصلش. الراجل ما تصلش، يعني أنا أرى أنك أنت تتصدق بهذا المال على نية صاحبه، أنت ما تعرفش ظروفه إيه، الله أعلم به، أين ذهب، هل حي ولا ميت، هل نسي أم تذكر، هل شغلته ظروفه فخرج من مكة رأسا وذهب إلى مكان ولم يستطع العود. يعني لو قدرت هذا المبلغ الذي اتفق عليه وتصدقت به على نية صاحبه يبقى أفضل. سؤال الاستنجاء قبل الوضوء بدعة، الاستنجاء بدعة من الريح، عشان ايه نبقى حاطين الامور في نطاقها الصحيح. لا يستنجي الانسان المسلم من خروج الريح، انما تبول او تغوط يجب عليه ان يستنجي، يجب على أن يستنجي. وبعدين الإنسان قبل الصلاة حتى يصلي وهو فارغ الذهن خالي البال مفيش ما يشغله عن الصلاة، زي ما الحديث قال لا يصلين أحدكم وهو بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، إن أنا أبقى مزنوق حاق بالبول أو حاقب بالغائط أو حاذق بالريح دي فيها كراهية. فكون الإنسان يعرض نفسه على الحمام ويتبول ويتغوط ويستنجي وبعد كده يتوضأ، إيه البدعة في كده؟ يبقى ربما الكلام سمع على غير ما عرض ففهم خطأ بهذا الأسلوب. الاستنجاء إنما يكون من البول والغائط، أما من الريح فلا نستنجي، وهو ده اللي ممكن يتقال عليه إنه بدعة. أربع غزوات في شهر رمضان، دي واضح إنها مسابقة، وعلى كل حال أنت تكلفتي إنك أنت اتصلتي ودفعتي وربما انتظرتي على التليفون، فيعني من حقك أن نجيبك. من غزوات حصلت في 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 شهر رمضان، غزوة بدر الكبرى طبعا، وفتح مكة واليرموك، ها، او غزوة عين جالوت التي انتصر فيها المسلمون، مش اليرموك، عين جالوت التي انتصر فيها المسلمون على التتار، معركة الزلاقة التي كانت في الأندلس، كانت بين المسلمين وبين المشركين وانتصر فيها المسلمون، وأيضا معركة العاشر من رمضان التي كانت بين المسلمين وما بين اليهود وانتصر فيها المسلمون. كل هذه معارك كانت في شهر رمضان. أقسام التوحيد، هو يعني ده تقسيم علمي، تقسيم علمي لتيسير المعلومة، ما بيترتبش عليه عمل. ما فيش حد يفتكر ان اقسام التوحيد لو ما عرفهاش يبقى كده قصر في حق الله. لا، هم بيقسموها كتقسيم علم، ولا توحيد الربوبية، توحيد الالوهية، توحيد الذات والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الالوهية، توحيد الاسماء والصفات، توحيد الاسماء والصفات. هذه هي اقسام التوحيد التي اشار بها وتحدث عنها من أوائل من تكلم فيها كالإمام ابن تيمية. لكن هذا التقسيم كما قلنا تقسيم أكاديمي، تقسيم علمي، وعلى المسلم أن يحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى بكل معانيه ومشتملاته، ولو خفيت عليه مثل هذه التقسيمات أو هذه الأسماء، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضلت الشيخ طلعت عفيف، بس سؤال لسنا.
تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك يا شيخنا، انا امتلك شقتين.
اي.
الشقة الاولى ديت كنت مأجرها، فطبعا بالنسبة للايجار يعني المستأجر من المستأجر الشقة سابها يعني وكده، فادفع الزكاة عنها ايه؟ وبالنسبة للشقة التانية انا قافلها بس ما مش مأجرها، فعلى زكاه المال على الشقتين هيكون ايه باذن الله؟
انت يعني اللغه العربيه عامله معاك مشكله، تقول على الشقتين واملك شقتين، شقتين يعني محتاجه ايه الفاء للرفع والنصب، محتاج انت اصلا بتتاجر في شقق ولا دي فقط للاستثمار كايجار؟
لا يا شيخنا، هو اساسا انا كنت واخد الشقتين دولت على اساس ان واحده للاستثمار كنت اجرها يعني مؤقت، والثانيه كنت واخدها علشان ابني يعني.
طيب ماشي، خلاص واضح السؤال.
جزاكم الله خير،
ربنا يبارك لك. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل سؤالك.
لو سمحت فضلت الشيخ، انا كنت متبرع ب 600 جنيه ان اشتري بهم ضحيه. بس 600 جنيه يعني ما جابوش حاجة كويسة أو مش هيجيبوا حاجة كويسة، فهل فرض إن 600 جنيه يطلعوا للضحية ولا أشوف حد يكمل معايا ونجيب حاجة مع بعض؟
طيب أنت متبرع يعني نذرا ولا كده تبرع بدون أن تلزم نفسك؟
التبرع.
طيب نعم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا تفضل سؤالك.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
ألو.
أيوه تفضل سؤالك على طول، وقت صوت التلفزيون.
لو سمحت، أنا كنت عايز أعرف حكم الزات في جنوب إيه؟
حكم الإيه؟
الزات.
حكم الزات حل الجنوب؟
أه.
طيب. طيب. الأخ اللي بيقول إنه هيعمل عمرة إن شاء الله، ولكن عنده في فتحة الشرج في مشكلة تنزل منها دماء أو مياه، فهو بالتالي ماذا يصنع؟ وهذه الأشياء القطرات اللي تنزل من فتحة الشرج دائمة، هو هنا صاحب عذر، زي اللي عنده سلس بول، زي اللي عنده انفلات ريح، بتطلع منها غازات، بتطلع منها مية، بيطلع منها أي حاجة. هتتوضى لكل صلاة فريضة، تتوضى لكل صلاة فريضة وتصلي مع الفريضة ما شئت من النوافل، وتصلي مع الفريضة ما شئت من النوافل. يبقى نقول تاني، نقول تاني انك انت بتتوضى لكل صلاة فريضة، لكل صلاة فريضة، وتصلي مع الفريضة ما شئت منه، يعني صلي توضى العشاء وصلي مع التراويح كلها بالوضوء ده، حتى وان نزل ما تذكره من فتحة الشرج. كذلك في الطواف تحتاج الى وضوء، مش لكل شوط انما لكل الاشواط. فهذا يعني امر فيه عذر يجيز لك هذا الامر، وممكن تتوضى بقى في هذه الحالة لو استصعب عليك الخروج الى خارج الحرم، ممكن في بعض الاماكن بتوضى منها في داخل الحرم تتوضى منها وخلاص. اب وام مطلقان ورفعت الام قضية عشان نفقة الاولاد، والاب ادعى انه لا يستطيع، او هي كما قالت الاخت لا يريد. ربنا سبحانه وتعالى الزم ولي الامر ان يدفع نفقة الاولاد وجوبا بحسب استطاعته، بحسب استطاعته. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فلم يعفي الإسلام الأب من الإنفاق تحت أي ظرف، عسرا أو يسرا، قال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق. اللي رزقه قليل فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. لكن أن تصل المسألة إلى حد العناد والتعنت والتملص من الالتزام بما أمر به الله سبحانه وتعالى، الإنسان سيحاسب على هذا. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فإذا كانت هناك جهة كما تقول تكفلت بإعطاء المال لهؤلاء الأولاد للإنفاق والأب سيدفع لها، خدوا طالما الأب متعنت أن يدفع لكم مباشرة ويدفع لهذه الجهة وأنتم تأخذون منها، هذه مسؤوليته، فخذوا المال واصرفوه إن شاء الله. بتقول أن جدها عمره 11 وهو عمره 11 سنة بسبب الاحتلال الفرنسي أصابه العمى، والآن يعطونه تعويضات مقابل ما أصابه من كف بصري وهو صغير. هذا حق يمكن أن يأخذه ولا ضير فيه ولا بأس به. ومهما أعطي الإنسان، مهما أعطي الإنسان من تعويضات فلن تكفي ولن تعوض فقدان واحد زي ده لنعمة البصر، وهو طفل صغير ويعيش عمره كله لا يرى شيئا بسبب احتلال غاشم ظالم، احتلال يستنزف خيرات الشعوب ويريد أن يذل ويقهر عباد الله سبحانه وتعالى لأجل صالحه. وإيه ودول الحضارة ودول التقدم ودول المدنية ودول مش عارف إيه، ها آدي النتيجة، أن يصاب الناس بالعمى والعرج والفشل والأمراض العصبية والنفسية وموت الأجنة وأمور تشيب لها النواصي، يشيب لها الولدان لما تسمع نتيجة الحروب. وتتكلم عن حرب فرنسا من أيام زمان، تعال شوف بقى اللي عملوه الأمريكان في العراق وما تسبب عنه من تشوهات وأمراض ومشاكل للأولاد الصغار وللأجنة في بطون أمهاتها نتيجة الأسلحة المدمرة المحظورة قانونا ودوليا. ولكن مع ذلك ها كل هذا مباح لهم. فأسأل الله تعالى أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يدفع عنا أذاهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إن ولي ذلك القدر عليه. أما التعويضات خذوها التعويضات. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة
ازيك حضرت الشيخ.
أهلا بك يا أختي.
لو سمحت عندي سؤالين.
فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ايوه اتفضلي اسئلتك.
لو سمحت دلوقتي انا بنصلي التراويح في الجامع لحد ما بنخلص الشفع والوتر، ولو حبيت اصلي تاني يعني ما وترش تاني ولا اعمل ايه؟ وما
طيب حبيت
اصلي تاني بعد كده في البيت.
حاضر ماشي.
والسؤال التاني، انا ما بجدش القراءة قوي، فبقرأ بشغل شريط يعني وامشي معاه في المصحف كده، ينفع ان انا اختم يعني صح كده ولا ايه؟
حاضر ماشي.
وجزاك الله خير.
بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اهلا بيك.
ازي حضرتك؟ الله يخليك. اريد ان اعرف راي الدين في قضيه الختان ان شاء الله.
ختان؟
اه عشان انا
خلاص مش معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
سؤالك يا اخي.
السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله.
نقطة صوت التلفزيون. وقطة صوت التلفزيون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
أهلا شيخ.
أهلا بيك.
عايزين نسألك سؤال يا شيخ.
تفضل.
مفسدات الصيام شن يا شيخ في رمضان؟
الإيه؟
مفسدات الصيام.
مفسدات الصيام مالها؟
مفسدات الصيام في شهر رمضان ما هن يا شيخ؟
أنت تسأل عن مفسدات الصيام ما هي؟
أيوة ما هي، وهل سب الدين يبطل الصيام؟
حاضر ماشي. طيب فيما تبقى من وقت البرنامج نجيب على ما وصلنا من أسئلة، ونعتذر عن تلقي اتصالات أخرى. شخص استمنى في نهار رمضان حتى نزل منه المني فأفطر، هذا طبعا ده نوع من أنواع التجرؤ ونوع من أنواع التعدي على حرمة هذا الشهر الكريم. هذا شهر، شهر الله، شهر كريم، شهر مبارك، شهر أنزل فيه القرآن، فرض الصيام وسن القيام، شهر عبادة الله سبحانه وتعالى. فكل واحد يجي يتعدى على حرمة هذا الشهر بمثل هذا العمل، دي جريمة، جريمة كبيرة جدا. ومن أفطر عامدا في نهار رمضان لم يكفيه صيام الدهر وإن صام. من أفطر عامدا يوما من رمضان حتى وإن عوض، وإن عوض بصيام الدهر كله، فهذا لا يكفي. ولكن مع ذلك الأخ يسأل حكم إيه؟ هو عليه يوم مقابل اليوم الذي أفسده بهذا العمل، ونسأل الله العفو والعافية. أختها عندها 4 أولاد وخدت كل الوسائل وحامل وعايزة تعمل ربط مبايض وما إلى ذلك، يعني هو كل حالة تقدر بقدرها. فمسألة منع الحمل يمكن أن يكون لفترات بحيث نبعد ما بين الأولاد وبعضيها، إنما قطع خالص دي مسألة يعني فيها نظر، فيها إعادة نظر، لابد من إعادة النظر فيها. وكون الإنسان عنده أولاد ومش عايز تاني مسألة برضو كما قلت أقول فيها إعادة نظر، تنظيم، تباعد ما بين الأولاد وبعضها، مفيش مشكلة. إنما إن أنا أمنع خالص دي مسألة إذا ترتب عليها إن حياة المرأة معرضة للهلاك، معرضة للفناء، وأشار عليه الأطباء بذلك، يبقى دي موضوع تاني، دي قصة تخصها هي. لكن إن أنا أمنع منع كلي بسبب إنه الأولاد كتير وكفاية كده، يعني محتاجة إعادة نظر فيها والله أعلم. الشقق المؤجرة كيف تخرج عنها الزكاة؟ إن ما كانتش مؤجرة خلاص، يعني إذا كانت فاضية مش هيدفع عليها زكاة، أما إذا كانت مؤجرة وبتحصل منها إيجار يبقى هتطلع ما يسمونه زكاة المستغلات من 5 إلى 10% على الأجرة، على الأجرة 5% أو 10%، بيعملوها بيقسوها على إيه؟ على زكاة الزروعة. وهذا رأي من الآراء المستحدثة التي يقول بها الفقهاء الآن، إنه تقاس زكاة المستغلات على الزروع والثمار فتدفع مع أخذ الأجرة بعد ما طلع أجرة البواب وأجرة اللي بينظف وكذا وكذا، بعد كده أطلع 5 إلى 10%. ما كانتش بتجيب دخل خلاص يبقى لا زكاة عليها. حكم الذبح للجنب هو يعني أنا عايز أقول إن الجنابة يمكن أن نتخلص منها في خمس دقائق. في خمس دقائق أدخل إلى الحمام وأستعمل دش، خمس دقائق تنتهي المسألة. إنما هل يعني هل الجنابة حاجة حلوة وحسنة وجميلة بحيث إن أنا أحرص عليها وأهتم وأسأل بقى طب مباشرة أعمالي؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن لمس الإنسان للأشياء وهو على جنابة لا يعد تنجيسا لهذه الأشياء. سيدة عائشة كان عليها حيض وقال ناوليني الخمرة تناوله شيئا يصلي عليه، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. وسيدنا أبو هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو جنب، فلقيه في بعض الطرق فانحرف عن الطريق الذي أتى منه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى طريق آخر، وقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن ألقاك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مع ذلك أنا ما قرأت شيئا يمنع من الجنب أن يباشر الذبح، وإن كنت أنصح بأن الإنسان لا يترك نفسه جنبا بل يبادر مباشرة إلى رفع جنابته، وأسأل الله تعالى هداية الجميع. بالنسبة للأخت اللي تسأل التراويح وبتصلي الشفع والوتر في المسجد، عايزة تروح تصلي في البيت تاني، أنصح من لديه نية إلى أداء صلاة أخرى في البيت بعد العودة أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. كذلك إذا نام الإنسان وقام بعد نوم وصلى شيئا من الليل فالكراهة منتفية أيضا. النوم فصل ما بين صلاة الوتر وبين قيام الليل بعده. وإذا حدث ولم يجد الإنسان نفسه راغبا في النوم وصلى صلاة نافلة قيام ليل بعد الوتر فلا يكرر الوتر مرة أخرى، لأنه كما جاء في الحديث لا وتران في ليلة. بس دي ما تكونش عادة متبعة إن أنا بعد كل وتر أروح أصلي تاني، لا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وبتقول إنها لا تجيد القراءة وتسمع من شريط وتتابع في المصحف، يعني هذا له أجر إن شاء الله، فإن من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة، فلا بأس إن شاء الله، ولك أجر في هذا. وإن كنت أنصح برضو إنك أنت ما تسيبيش نفسك، شوفي مقرأة، شوفي دار لتحفيظ القرآن قريبا من بيتك واذهبي إليه وتعلمي. وحتى لو الواحد كبر فإن العلم من المهد إلى اللحد ومع المحبرة إلى المقبرة، وتعلمي، ومش عيب أبدا إن أنا أتعلم حتى ولو كنت كبيرا، وأسأل الله تعالى أن يوفق. بالنسبة للختان، احنا كنا قلنا قبل كده إنه الختان موجود في كل كتب الفقه، في جميع كتب الفقه الإسلامي موجود أن له في الإسلام أصلا، وهو من الفطرة. وبالنسبة للبنات تعرض على طبيبة إن قبلت مثل هذا، وترى مدى حاجتها إلى هذا الأمر أو عدم حاجتها، ترى حاجتها أو عدم حاجتها، وبالتالي تقرر الختان من عدمه. الأخ اللي بيسأل عن مفسدات الصيام، المفترات الأكل والشرب والجماع وإنزال المني بشهوة والتقيؤ عمدا، ها، كل دي مفسدات مادية تؤدي إلى أن يبطل الصيام، ويجب على الإنسان أن يقضي مكانها أياما أو أن يكفر مع القضاء إذا أفسد صيامه بجماع. لكن في حاجات بتفسد الصيام كثواب، الغيبة، النميمة، الكذب، شهادة الزور، الخوض في الباطل، التناول أعراض الناس بالكلام وما إلى ذلك، هذه تؤدي إلى تقليل ثواب الصيام، وإن كانت صورته الظاهرة موجودة ومحافظ عليها ولا يطالب الإنسان بقضاء أيام أخرى مكانها. وبيسأل، طيب، على كل حال هذا آخر ما تيسر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعين على السداد والصواب، وأن يجعل ما قلناه وما استمعنا إليه حجة لنا لا علينا، وأن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.